أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام في أنه إذا توضأ وضوءين وأتى بعد الوضوء الأول مثلا بصلاة نافلة، ثم بعد الوضوء الثاني أتى بصلاة فريضة، فذكر السيد السيستاني أنه لا يبعد جريان قاعدة الفراغ في الصلاة الواجبة بلا معارض. أشكلنا عليه بأنه على مبناكم من جريان قاعدة الفراغ في صلاة النافلة في حد ذاتها، فما صرحتم بذلك في تعليقة العروة، فلا يوجد وجه لسلامة قاعدة الفراغ في الصلاة الواجبة عن المعارضة، لأنكم إذا كنتم ترون محذور جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي منحصرا بالترخيص في مخالفة التكليف الإلزامي، فلماذا قلتم بالمعارضة بين قاعدة الفراغ في صلاتين نافلتين نعلم إجمالا ببطلان إحداهما؟ وإذا كنتم ترون أن المعارضة تنشأ من محذور نقض الغرض ولو كان الغرض غير إلزامي، فهذا المحذور كما يوجد في صلاتين نافلتين نعلم ببطلان إحداهما، يوجد في صلاة نافلة وفريضة يعلم ببطلان إحداهما. نعم، قد يقال بأن مقتضى الصناعة عدم جريان قاعدة الفراغ في صلاة النافلة مطلقا في حد ذاتها، وذلك لأن أثر قاعدة الفراغ إن كان هو نفي لزوم الاحتياط، نفي التنجز، فالمفروض أن الحكم استحبابي، العلم به لا يوجب التنجز واستحقاق الإقابة على المخالفة، فكيف باحتماله؟ وإن كان أثر جريان قاعدة الفراغ في صلاة النافلة نفي حسن الاحتياط، فالمفروض أن قاعدة الفراغ لا توجب العلم بالامتثال، لا توجب العلم الوجداني بالامتثال، فيبقى موضوع حسن الاحتياط عقلا، وهو الاحتمال الوجداني لبقاء الأمر بحاله. الجواب عن ذلك أولا بالنقض، بأن لازم ذلك عدم حجية فتوى الفقيه في حق الصبي المميز، لأنه لو كانت الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية فالصبي يعلم بعدم تكليف إلزامي في حقه، فلا تنجز ولا تعذر، وهذا مما لا تلتزمون به. والحل أن أثر قاعدة الفراغ في المستحب نفي مرتبة من استحباب الاحتياط، لأن استحباب الاحتياط له مراتب. إذا لم تجري قاعدة الفراغ في هذه الصلاة، أو لم يجري استصحاب بقاء الطهارة مثلا في هذه الصلاة، في هذه الصلاة التي هي صلاة نافلة، لكان استحباب إعادتها أشد من الفرض الذي الشارع يقول أمضه كما هو، أجري في هذه الصلاة قاعدة الفراغ، ينفى تلك المرتبة من استحباب الاحتياط، والنتيجة ذلك عمليا الوعد بالثواب، بأنك لو لم تعد هذه الصلاة التي تشك في صحتها تصلي صلاة الليل مع استصحاب الوضوء، أو بعد صلاة الليل شككت في وضوئك فأجريت قاعدة الفراغ، لا يحتاج إلى الإعادة، الله سبحانه وتعالى يعطيك ثواب صلاة الليل الصحيحة. فالقول بعدم جريان قاعدة الفراغ في المستحب لأنه لا يوجد لجريانها أثر عملي غير صحيح، والسيد السيستاني لا يلتزم بهذا الإشكال. المطلب الثاني الذي بقي من الليلة السابقة هو أننا ذكرنا أنه إذا كانت الصلاتان متفقة العدد مختلفتين من حيث القراءة الجهرية والإخفاتية، كما إذا أتى بعد الوضوء الأول بصلاة فجر قضائية فتوضأ وأتى بصلاة ظهر مقصورة في السفر، ثم علم إجمالا بوقوع حدث بعد أحد الوضوءين فتعارضت قاعدة الفراغ فيهما ولزمه إعادتهما، فقلنا له بأنه يكفيك أن تصلي صلاة ثنائية واحدة بنية ما في الذمة، لكنه يقول ماذا أصنع بالجهر في القراءة والإخفاء فيها؟ تمسك السيد الخوئي على التخيير بين الإخفاء والجهر بصحيحة زرارة حيث قال من أجهر في موضع ينبغي الإخفاء فيه أو أخفت في موضع ينبغي الإجهار فيه إن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فقد تمت صلاته، وهذا لا يدري، لا يعلم بأنه هل فات منه صلاة جهرية فتجب عليه القراءة الجهرية أو فاتت منه صلاة إخفاتية فتجب عليه القراءة الإخفاتية، حيث لا يدري فإذا أجهر تمت صلاته، إذا أخفت تمت صلاته. أجبنا عن هذا الوجه. يوجد وجه آخر للقول بالتخيير بين الجهر والإخفات في هذا الفرض، وهو أنه ورد في صحيحة ابن أسباط علي بن أسباط عن غير واحد عن الإمام عليه السلام أن من فات منه صلاة لا يدري هل فات منه صلاة أي من الصلوات الخمس، فالإمام عليه السلام قال بأنه يأتي بصلاة ثنائية وثلاثية ورباعية، حينما يأتي بالصلاة الرباعية لا يدري هل هذه الصلاة قضاء صلاة الظهر أو العصر أو قضاء صلاة العشاء، والإمام لم ينبه سائل أنه يجب عليك أن تأتي بقراءتين في هذه الصلاة تجمع بين القراءة الجهرية والإخفاتية، فمقتضى الإطلاق المقامي هو التخير، وهذا مما لا إشكال فيه. فيقال بأن هذا يعني أنه إذا تردد الفائت بين صلاتين إحداهما جهرية والأخرى إخفاتية عليكم السلام، فالمكلف يأتي بصلاة واحدة بنية ما في الذمة مخيرا بين الجهر والإخفات في قراءتها، لكن الإشكال أن هذا قياس لا نعلم بعدم الخصوصية في مورد الرواية، مورد النص يختلف عن المقام، فنحتمل أن من تردد أمره بين فوت إحدى الصلوات الخمس منه فإن جبر أن يأتي بثلاث صلوات، الإمام يريد أن يتفضل عليه ويسهل أمره ولا يوجب عليه الإتيان بصلاتين رباعيتين إحداهما جهرية والأخرى إخفاتية، أو يوجب عليه صلاة رباعية واحدة مع قراءتين، إحداهما جهرية والأخرى إخفاتية، تفضل الإمام وامتنانه على المكلف في هذا الفرض يحتمل أنه يشتمل على خصوصية لا تجري في مثل المقام، فالأحوط في المقام أن يأتي بصلاة يجمع فيها بين القراءة الجهرية والإخفاتية، أو يأتي بصلاتين إحداهما جهرية والأخرى إخفاتية. المسألة 43، إن إذا كان متوضئا وحدث منه بعده صلاة وحدث لا يعلم أيهما المتقدم، وأن المتقدم هي الصلاة حتى تكون صحيحة، أو الحدث حتى تكون باطلة، فالأقوى صحة الصلاة لقاعدة الفراغ، خصوصا إذا كان تاريخ الصلاة معلوما لجريان استصحاب بقاء الطهارة أيضا إلى ما بعد الصلاة. هذه المسألة نقحت في بحث الأصول في تنبيهات الاستصحاب، ويسمى هذا الفرع بتعاقب الحادثين. تعاقب الحادثين يعني أن هناك جزءان، أن هناك جزئين للموضوع، للحكم الشرعي أو لمتعلقه، وأخذ ولوحظ في الموضوع وجود أحدهما في زمان الآخر، كما في هذا المثال. توضأ ثم صدر منه أمران، حدث وصلاة، الشارع أمر بالصلاة مع الطهارة، وأخذ بقاء وأخذ وجود الطهارة في زمان الصلاة في متعلق الحكم، كما أخذ وجود الصلاة في زمان الطهارة في متعلق الحكم. فإذا هذا المكلف بعد الصلاة شك في أنه هل كانت صلاته قبل الحدث أو بعد الحدث، لا إشكال في جريان قاعدة الفراغ فيها، بشرط احتمال التفاته حال الصلاة. يعني يحتمل هذا المكلف أنه لو سئل في أثناء الصلاة هل صدر منك حدث قبل الصلاة، فيقول فيشير أنه أبدا لم يصدر مني أي حدث قبل الصلاة، يحتمل ذلك أنه كان ملتفتا حال الصلاة إلى هذا الشيء، فهنا تجي قاعدة الفراغ. وبناء على مبنى من لا يرى احتمال الالتفات حال العمل في جريان قاعدة الفراغ كالمحقق العراقي والسيد السيستاني والشيخ التبريزي أيضا كان يميل إلى هذا الرأي، فتجي قاعدة الفراغ في هذه الصلاة ولو مع العلم بالغفلة حال العمل. أما نحن وفاقا لجمع من الأعلام كصاحب العروة والسيد الخوئي نرى لزوم احتمال الالتفات حال العمل في جريان قاعدة الفراغ، فإذا علم بالغفلة حال العمل لا تجي قاعدة الفراغ، وينحصر الأصل المصحح في الاستصحاب، فهل يجري استصحاب بقاء الطهارة إلى زمان الصلاة؟ أو يتعارض مع استصحاب عدم الإتيان بالصلاة إلى زمان الحدث؟ هذا بحث مهم، وقد فصلنا الكلام فيه في أبحاثنا الأصولية، فإنه يوجد هنا ثلاثة آراء مهمة. الرأي الأول رأي المشهور، حيث يفصلون بين مجهول التاريخ، بين صورة الجهل بتاريخ كليهما، فلا يجري الاستصحاب في أي منهما، إما لقصور المقتضي أو للمعارضة. نحن نرى المعارضة، أما صاحب العروة وصاحب الكفاية أخذ من المرحوم الشيخ راضي المرجع الكبير مبنى سموه بشبهة انفصال زمان الشك عن زمان اليقين. لا ندخل في هذا البحث. على أي حال أخذوا هذا المبنى وجعلوا هذا وجها لعدم جريان الاستصحاب من ناحية قصور المقتضي في مجهول التاريخ. وأما إذا كان أحدهما معلوم التاريخ والآخر مجهول التاريخ، فقالوا بأنه يجري الاستصحاب في مجهول التاريخ بلا معارضة. إذا كان تاريخ الصلاة معلوما، صلى في ساعة أفرض 7 مساء، صلى صلاة المغرب، لا يدري هل كان حدثه في ساعة 6:30 أو 7:30، تاريخ الصلاة معلوم. هنا يجري استصحاب بقاء الطهارة أو فقل استصحاب عدم الحدث إلى زمان الصلاة بلا معارضة. ولأجل ذلك صاحب العروة يقول إذا كان تاريخ الصلاة معلوما يجري استصحاب بقاء الطهارة إلى زمان الصلاة. هذا هو الرأي الأول وهو رأي المشهور، وقد اخترنا هذا الرأي في الأصول. الرأي الثاني رأي من يرى المعارضة بين الاستصحابين مطلقا، سواء كان مجهول التاريخ أو كان أحدهما معلوم التاريخ والآخر مجهول التاريخ. وهذا رأي السيد السيستاني دام ظله. الرأي الثالث رأي السيد الخوئي، أنه كل ما كان الاستصحاب منقحا لموضوع الحكم الشرعي فهو يجري بلا معارض في جميع الصور الثلاث. فهنا يجري استصحاب بقاء الطهارة إلى زمان الصلاة بلا فرق بين الجهل بتاريخ الحدث والصلاة، أو العلم بتاريخ الحدث والجهل بتاريخ الصلاة، أو بالعكس. الفرض الخفي أن يكون تاريخ الحدث معلوما، أحدث في ساعة 7، لا يدري هل كانت صلاته في ساعة 6:30 بعدما توضأ في ساعة 6، أو كانت صلاته في ساعة 7:30. السيد الخوي يقول أجروا استصحاب بقاء الطهارة إلى زمان الصلاة. يابا أنا أعلم بأن الحدث وقع في الساعة 7، أنا أجزم بذلك، وإنما أشك في تاريخ الصلاة لماذا لا أستصحب عدم الإتيان بالصلاة في زمان الطهارة؟ يقول السيد الخوئي: هذا الاستصحاب مخطئ، هذا استصحاب تكلمنا عنه في الليالي السابقة، استصحاب لنفي المجموع من حيث المجموع، لنفي المقيد أنتم تجرون الاستصحاب، والمجموع من حيث المجموع لا أثر له، الأثر مترتب على واقع وجود هذا الجزء وذاك الجزء، لا عنوان بسيط منتزع عن اجتماع الجزئين. إذا كان الأثر الشرعي ثابتا لعنوان بسيط منتزع عن اجتماع الجزئين كعنوان الاجتماع، عنوان التقارن، كان كلامكم صحيحا. أما الأثر الشرعي ثابت لواقع الجزئين، وجود هذا ووجود ذاك، وجود الصلاة محرز بالوجدان، ووجود الطهارة في زمان الصلاة محرز بالاستصحاب. وبعد إحراز أحد الجزئين بالوجدان والجزء الآخر بالاستصحاب لا يبقى مجال للتردد. ولأجل ذلك السيد الخوئي في هذا المقام لو لم يكن يجري قاعدة الفراغ لكان يتمسك باستصحاب بقاء الطهارة إلى زمان الصلاة في جميع الصور الثلاث، أي سواء كان الحدث والصلاة مجهول التاريخ، أو الحدث معلوم التاريخ والصلاة مجهول التاريخ، أو بالعكس. المسألة 44: إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءا منه ولا يدري أنه الجزء الوجوبي أو الجزء الاستحبابي، فالظاهر الحكم بصحة وضوئه لقاعدة الفراغ ولا تعارض بجريانها في الجزء الاستحبابي، لأنه لا أثر لها بالنسبة إليه. ونظير ذلك ما إذا توضأ وضوءا لقراءة القرآن وتوضأ في وقت آخر وضوءا للصلاة الواجبة ثم علم ببطلان أحد الوضوءين، فإن مقتضى قاعدة الفراغ صحة الصلاة ولا تعارض بجريانها في القراءة أيضا لعدم أثر لها بالنسبة إليها. وعليكم السلام. يقول صاحب العروة: إذا تيقن بعد فراغه من الوضوء أنه ترك جزءا من الوضوء، إما ترك الغسلة الثانية المستحبة في الوضوء من اليد اليمنى، أو ترك الغسلة الواجبة في اليد اليسرى مثلا، هنا تجري قاعدة الفراغ في هذا الوضوء بلحاظ إحراز الغسلة الواجبة في اليد اليسرى، ولا وجه لتوهم معارضة قاعدة الفراغ بلحاظ إحراز الغسلة الواجبة في اليد اليسرى مع قاعدة الفراغ الجارية بلحاظ إحراز الغسلة الثانية المستحبة في اليد اليمنى، لأنه حتى لو علم أنه ترك الغسلة الثانية من اليد اليمنى لا يترتب على تركها أثر فعلا من استحباب إعادة الوضوء مثلا، أو استحباب إعادة أو استحباب تدارك تلك الغسلة. ويمثل لذلك بما إذا توضأ وقرأ مقدارا من القرآن، وتوضأ في وقت آخر وصلى صلاة واجبة بعده، ثم علم ببطلان أحد الوضوءين. لو فرض أنه علم تفصيلا ببطلان وضوئه لقراءة القرآن، فقراءته للقرآن كانت قراءة مع الحدث، لا يترتب على القراءة للقرآن مع الحدث أثر فعلي ولو أثر استحبابي، لأنه لو أراد أن يتوضأ ويعيد قراءة ذلك الجزء فهذا ليس إعادة شرعية لتلك القراءة السابقة، فإن القراءة للقرآن مستحبة في جميع الأحوال. إذا قرأ جزءا من القرآن بغير وضوء ثم تذكر وأعاد قراءة ذلك الجزء مع الوضوء، هذا ليس إعادة شرعية لذلك الذي قرأه سابقا، وإنما هو عمل بمستحب آخر. نعم، لو نذر أن يقرأ مقدارا من القرآن في كل يوم مع الوضوء هذا بحث آخر، هنا تتعارض قاعدة الفراغ بلحاظ إحراز قراءته للقرآن مع الوضوء حتى يحرز وفاءه بالنذر مع قاعدة الفراغ في وضوئه للصلاة الواجبة. أما في غير هذا الفرض لا يترتب أثر على إجراء قاعدة الفراغ في وضوء قراءته للقرآن وقد قرأه سابقا. أنا أقول يوجد هنا وجه آخر، حتى لو ترتب أثر على تركه لذلك الجزء المستحب، مثلا لو علم بعد الصلاة بأنه إما نسي القنوت في الصلاة أو نسي الركوع، فنسيانه للقنوت قد يترتب عليه أثر من استحباب القنوت، لا إشكال في أنه إذا نسي القنوت فركع يستحب له قضاء القنوت بعدما يرفع رأسه من الركوع، فحينما رفع رأسه من الركوع علم إجمالا بأنه إما نسي القنوت أو نسي الركوع من الركعة السابقة. هنا يترتب أثر عملي على جريان قاعدة التجاوز في القنوت، وأثره نفي استحباب قضاء القنوت، لكن هذا ليس بأفضل من موارد العلم الإجمالي بأنه إما ترك ركنا في صلاته أو ترك جزءا واجبا غير ركنيا في صلاته، ويترتب على تركه لهذا الجزء الواجب غير الركني أثر عملي كوجوب القضاء أو وجوب السجدة أو وجوب سجدة السهو. مثلا علم إجمالا بأنه ترك ركوعا من الركعة الأولى أو ترك سجدة واحدة أو تشهدا من الركعة الثانية، يسمى قاعدة التجاوز في الركوع بالأصل المصحح، وقاعدة التجاوز في السجدة أو التشهد بالأصل المتمم. الأصل المصحح ما يتوقف عليه إحراز صحة الصلاة، والأصل المتمم ما لا يتوقف عليه إحراز صحة الصلاة، لأن الصلاة بدونه أيضا صحيحة، وإنما يتوقف عليه إحراز تمامية الصلاة ونفي وجوب قضاء السجدة أو وجوب قضاء التشهد أو وجوب سجدتي السهو. وقد وقح في بحث فروع العلم الإجمالي أن الأصل المتمم لا يتعارض مع الأصل المصحح، لأنه لو جرى الأصل المصحح فلا يعقل جريان الأصل المتمم معه لاستلزامه الترخيص في المخالفة القطعية، وإذا لم يجري الأصل المصحح فهذه الصلاة محكومة بالبطلان، وفي صلاة محكومة بالبطلان لا معنى للتعبد بإتيانه بسجدة واحدة من تلك الصلاة. ما هو أثر التعبد بأنه أتى بالسجدة الثانية من الركعة الأخيرة أو أتى بالتشهد فيها مع أن الشارع حكم ببطلان هذه الصلاة؟ الصلاة باطلة تعبدا، فالشارع يقول أنا أعبدك بأنك أتيت بالسجدة الثانية من هذه الصلاة في ركعتها الأخيرة، ليس لذلك أثر عملي. فقاعدة التجاوز كأصل متمم لا تجري، لأنه مع جريان قاعدة التجاوز كأصل مصحح لا مجال لجريان الأصل المتمم، لأنه يلزم من جريانهما الترخيص في المخالفة القطعية، ومع عدم جريان الأصل المصحح يحكم ببطلان هذه الصلاة، ولا يوجد أثر عملي للحكم بوجدان هذه الصلاة للسجدة الثانية في ركعتها الأخيرة أو وجدانها للتشهد فيها. نعم، لو كانت المعارضة بين قاعدة التجاوز في الجزء الواجب غير الركني وقاعدة التجاوز في الجزء المستحب، علم إجمالا بأنه إما نسي سجدة واحدة من الركعة الأولى أو نسي القنوت من الركعة الثانية، هنا نقبل المعارضة، لأن قاعدة التجاوز في السجدة الثانية من الركعة الأولى تنفي وجوب قضائها بعد الصلاة، وقاعدة التجاوز في القنوت تنفي استحباب قضائه، ويحتمل جريان كل واحدة منهما في حد ذاتها، يحتمل جريان قاعدة التجاوز في السجدة الثانية من الركعة الأولى وأثرها نفي وجوب قضاء للسجدة المنسية، كما يحتمل جريان قاعدة التجاوز في القنوت وأثرها نفي استحباب قضاء القنوت. فبعد معارضتهما يجب قضاء السجدة الثانية من الركعة الأولى بعد الصلاة ويستحب قضاء القنوت. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. يقع الكلام في المسألة 45 في ليلة الأحد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
نه آیا انسانی بود چند سال بود دو ماه نبود یه شد سنت دیگه نه الان دیگه موضوع